السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني. اليوم وأنا أنظر في الأحاديث التي أردت إقراءها، تذكرت أمر حول هذا الرجل العظيم القدر، المحدث الكبير أبو داود سليمان السجستاني رحمة الله عليه، وهذا الكتاب الذي صنفه السنن. كيف وفق وأتعب نفسه هذا التعب وانتخب هذا الكتاب من نحو 500,000 حديث، مع تفرق الحديث في البلاد، يسافر تارة إلى بلد ثم إلى آخر، ثم أراه لما ينظم الأحاديث تحت موضوع واحد أجد التوفيق والبركة، يعني مع تفرق الرجال في البلاد أخذ الأحاديث المجتمعة في الموضوع الواحد، حتى تظن أنك لو قرأت الباب ما تحتاج إلى غيره من الأحاديث. مع تفرق البلاد، تفرق الرجال في البلاد اللي أخذ عنهم أبو داود، ولا شك هذه بركة عظيمة. وفي نفسي الآن تساؤل، ما الذي صبر مثل هذا العالم الجليل على هذه الرحلات الطويلة في الطلب والصبر ليجمع 500,000 حديث، ثم ينتخب منها أحاديث معينة لكتابه السنن؟ ما الذي جعله يفارق بلده وأحبابه وخلانه ويصبر على طول السفر ليسمع الحديث والحديثين؟ فأقول هي نعمة الله، منة على ذي الأمة، أن غرز رجال من أهل الحديث حبب لهم سماع الحديث، سبحان الله، لأنه مقصوده لا إله إلا هو من خلق الخلق أن يعبدوه، ولن يستطيعوا أن يعبدوه إلا على علم، فإن راموا عبادته بغير علم اقتحموا البدعة، لأن البدعة هي عبادة الله لكن على غير طريقة رسول الله. فكيف تعرف طريقة رسول الله؟ بطلب العلم، بقراءة مثل كتاب سنة أبي داود، كتاب البخاري، كتاب مسند أحمد، حتى تعرف كيف تطيع الله على طريقة رسول الله. لا يمكن أن تعرف ذلك بالإلهام، لا يمكن أن ترى ذلك في المنام، لا يمكن أن ترثه من غير طلب علم عن أبناء العمام. فالعلم التعلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان، العلم بالتعلم. فسبحان الذي حبب إلى أهل الحديث هذه الرحلة الطويلة. وأنا قاعد بعد العصر أنظر لنفسي وأنا قاعد هكذا مستريح، أنظر في أحاديث الباب أمامي متكاملة، ما أحتاج إلى السفر مثله، فأقول جزاه الله خير عن الإسلام، خير الجزاء. أسأل الله أن يجعله في أعلى عليين، هو وشيخه الإمام أحمد وأئمة الدين كالإمام مالك والشافعي وأصحاب السنن الآخرين كالترمذي وكالنسائي، جزاهم الله خير عن الإسلام، بيض الله وجوههم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فيجلس الواحد منا هكذا متكئ كما ترون، يجمع له أحاديث في موضوع واحد ويثني عليه الناس، يثني عليه الناس والله ما تعب مثلهم، قد جلس في كرسي واحد وجمعت له أحاديث في مكان واحد، ما تعب مثل تعب أولئك في الرحلة لسماع الحديث، بل جمعت له الأحاديث كلها في مكان واحد حتى لا يحتاج إلى رحلة، يذهب تارة إلى الشام لسماع 10 أحاديث، تارة العراق لسماع 14 حديث أو 90 حديث، كله جمعت له كما ترون. تأتون ساعة واحدة في يومكم، مع أن البعض يبخل على نفسه بهذه الساعة ويكسل عنها ويضجر ربما، وهذا لا شك من علامات مرض القلب وإعراضي عن الخير. ساعة من 24 ساعة تتعلم فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينير لك الطريق للجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريقا إلى الجنة. والله الآن لو نادى مناد على بوابة وضع أغلى الأثمان، المليار والعشرة مليارات من الدولارات أو من أعلى العملات كاليورو، وقال للناس وهو يناديهم: هذا مكان ادخلوا فيه ستجدون فيه خارطة لا يسمح بإخراجها خارج هذا المكان، ولا يدخل بهذا المكان إلا بهذا المبلغ الباهظ وهم يملكونه، هذه الخارطة ليست تسهل لك الوصول لكنز مدفون في الصحراء، هذه الخارطة ستسهل لك لو مشيت عليها على إحداثياتها ستسهل لك دخول إلى الجنة. هل تقدر هذه الخارطة بثمن؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والله الذي لا إله إلا هو لو كان عاقل لو بذل كل ثروته 10 مليار ليشتري هذه الخارطة لما كان قد انتقص من عقله شيء، بل يوصف بأنه من أهل الكمال، كما جاء عن أبي بكر فجاء إلى النبي يشتري الجنة يريد الخير، وقد تأخر عنه عمر ففوجي عمر وهو يقول في نفسه: اليوم أسبق أبي بكر. فجاء عمر بنصف ماله، نصف ماله كم يعني؟ لو كان 5 مليون 2.5 مليون. فقال: اليوم أسبق أبو بكر الصديق. وهو في الطريق قلبه فيه ربما فرح لأنه أطاع الله في قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فذهابه ليسبق أبو بكر عبادة، ما الدليل على عبادة؟ الأمر بالتنافس، فهو يعبد الله عندما ذهب يريد أن يسبق أبو بكر، عبادة ولا؟ بخلاف الحسد تمني زوال الخير، يتمنى هذا الطالب لا يحضر حلقة حتى لا يحصل مثله فيكون هو أعلم منه، يقول: يا ليت فلان يغيب عن حلقة، أنا أحضر 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 حتى يكثر علمي فأغلبه في العلم، هذا حسد. الغبطة أن يقول: يا ليت أني أحضر مثله وهو يحضر أيضا، هذا الغبطة، لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه بحضور حلقات والاستفادة. فعمر عبد الله لما قال في نفسه: اليوم أنا أسبق أبي بكر، ويريد أن يعمل بالآية: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس مع أخيك عبادة، تشوف واحد في الحلقة يحضر كل حلقة، يحضر حلقة الفجر فقط، أو حلقة العصر فقط أو حضر حلقة الجمعة فقط، فتقول سأحضر ثلاث حلقات ضعفي، فهذه عبادة. أنت تنافس مع أخيك، ليس في الدنيا، اشترى سيارة تشتري أفخم منها، هذا مذموم في الدنيا، لكن تقول أحضر أكثر منها، هذه عبادة منسية ولا لا؟ مع أنها سنة فعلها عمر، والدليل أنه قال اليوم أسبق أبو بكر، إذن كان يتنافس، يتعبد الله بالتنافس، وهي عبادة منسية. أكثر التنافس الناس اليوم في إيش؟ في الدنيا، واضح هذا بين النساء، وشوفي فلانة بنت فلة وحنا ما عندنا العمارة، ما عندنا الشقة إلى آخره، في الدنيا كله. فجاء عمر بنصف ماله، فما فجأه إلا أبو بكر، أبا بكر الصديق جاء بماله كله لعلمهم إيش معنى الجنة، دار خلود. يقول أبو بكر بن عربي ما جاء في وصف الجنة من ترغيب مثل قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا، إذ أن الرجل من أثرياء الدنيا يذهب لسويسرا إلى جبالها يتنزه يحجز رجعة، ليش يحجز رجعة ما يمكث وهي يستطيع يمكث في هذه الجبال الخضراء؟ وش حصل في قلبه؟ ملل، لكن هذا الملل ينزع في الجنة فيبقى خالدا لا يريد يتحول عنها لا يمل. فالخلود مع عدم الملل يكفيك أن تطلب الجنة، فكيف فيها رؤية الرب مع ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فهي ليك الخارطة كل يوم تطلبها أنت، لا نحتاج إلى مهندس لخارطة الآخرة إلا أن يكون من أهل العلم يقرأ الطلاب من العلم ما يصحح به طريقهم إلى الجنة ويسهل لهم طريقهم. في باب الوضوء يقول كيف ينبغي تتوضأ، في باب الزكاة كيف تزكوا، في باب التوحيد كيف توحد الله وما هي نواقض الإسلام. فإذا بقي ما ذكر لهم أو ذكر لهم في الحلقة في ذهني حفظه، فهو كلما أراد أن يخالفه وتذكر وأبصر ابتعد واتجه لما هو مطلوب وابتعد عن ما هو عند الله مسخوط. وإذا به يصل الجنة سالما وترحب به الملائكة، وإذا مات وتوفي صار قبره أحسن من يوم عرسه، كما قال الحسن البصري عرس المؤمن أو بن سيرين عرس المؤمن قبره. صحيح القبر عند أكثر الناس مخيف، لكن المؤمن طالب العلم الذي جد واجتهد وقام الليل وصام النهار وتحفظ أذكار الصباح والمساء وصاحب الأخيار وصبر على من آذاه رغم أنه ينصح في السنة وينكر على البدع واتهم منه متشدد ويتكلم في الناس وأنه يسب الناس إلى آخر، وصبر على من اغتابه وحرش عليه إلى أن جاءت وفاته. وإذا بيوم وفاته أو إذا دخل قبره أعظم من دخوله يوم عرسه إلى بيته مع عروسه من الفرح والابتهاج، نجا من النار من عذاب القبر، يكفيك هذه اللذة، فكيف ومعها يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ويأتيه أو ريحها، ويأتيه رجل يقول أنا عملك الصالح، من أنت؟ وجهك لا يأتي إلا بالخير، قال أنا عملك الصالح، جسد له عمله الصالح الذي تكون من إيش؟ أعماله الصالحة تكونت من إخلاص ومتابعة، فجسدت على صورة رجل صالح. لكن واحد تكون عمله الذي يزعم أنه صالح من إخلاص وبدعة من غير متابعة ما يسمى عمل صالح، يستحق النار وهم أهل البدع. رجل آخر أتى بعمل صالح كاليهود، بعلم صالح كاليهود، طلبوا العلم لكن ما كان لهم نية صادقة، ما كتب لهم عمل صالح لأنه ما أخلصوا النية، ما أخلصوا وانقادوا للنبي عفوا صلى الله عليه وسلم، فأتى باتباع لكن لم يأتي بالنية، طلب العلم رياء وسمعة، يريد أن يرفع عند الناس، يريد الجاه، يريد المنصب، فلا يكتب له عمل صالح، بل يكون أول من سعر به النار يوم القيامة، طلب العلم لغير الله. فالمقصود يذهب عن النفس العجب وهو يقرأ في كتاب سنة أبي داود، وكيف جمع هذا الأحاديث من 500,000 حديث خلال سنين ورحل وصبر، والرحلة كانت شاقة، وكان الرجل منهم من همة العالي في الطلب يرحل الشهر والشهرين لسماع حديث واحد، كما جاء في صحيح البخاري رحل جابر ابن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهرين ليسمع حديث واحد، شهرين لا إله إلا الله، يعني بعد سوريا يمكن، يعني وش أقول، يعني مسافة طويلة ليسمع حديث واحد. ورحل رجل من مدينة رسول الله لأبي الدرداء بدمشق، فقال جئتك لأسمع منك حديث، جئتكم من مسجد رسول من 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 مدينة رسول الله، بلغني حديث تحدث به. لما؟ لأنه قد غرز الله لهذا الدين رجال صبروا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وطلبوا الحديث وجمعوه من مصادره، وأخلصوا النية، فأسعفهم الإخلاص في الجد والاجتهاد والمثابرة، لأن الرجل إذا ما أخلص ينقطع. تلاحظ طالب العلم إذا ما أخلص يحضر الحلقة سنة، ثلاث سنين، سنة ونص، ثم يختفي، لأن صاحب الإخلاص يواصل. أخلص ابن القيم في طلب العلم عند شيخ ابن تيمية، فواصل فجلس عنده 20 سنة يدرس. فالإخلاص أعظم سبب للاستمرار على عبادة رب الناس، لأنه بالإخلاص يذوق لذة العبادة. كإنسان يقوم الليل لكن ما أخلص، قام يرائي زوجته مثلا، فإنه اليوم الثاني أو الثالث يثقل عليه القيام، لأنه ما أحس بلذة القيام، ما أخلص فيه. طالب علم حضر حضر يقول أريد أن أجمع معلومات من الحلقة حتى يكون لي مكان عند المجتمع، في الناس يثنون عليه، حضر سنة سنتين ثلاث انقطع، ما يستطيع يواصل. فالذي يواصل هو المخلص الذي يريد بالعلم وجه الله والدار الآخرة، إذا حس بالانتفاع يواصل، أو من لم يحس بالانتفاع وكان مخلص. أما من أحس بالانتفاع ولا يواصل، وعرف أنه بورك له في حلقة أو في مكتبة في بيته أنشأها يقرأ منها، ثم توقف عن القراءة في بيته وتوقف عن حضور حلقة، لما؟ فهذا جفاء بعد وصل، وهذا مكروه. قال النبي أكلف من العمل وأطيقه فإن الله لا يمل حتى تمله، فمكروه الإنسان يواصل في شيء ثم ينقطع عنه، مكروه. لذلك عبد الله بن عمرو لما تعب في آخر حياته قال ليتني أخذت برخصة رسول الله، يعني حتى أستمر، ما أموت وأنا خالفت ما كنت واظب عليه في العبادة، كره ذلك. أنا استنبط من كراهة الصحابي لهذا أن الأمر هذا ليس محمود، أن تواصل في طلب ثم تنقطع عنه خلاص، تواصل في قراءة كتاب ثم فجأة تغلق الكتاب وتشرد عنه ولا تكمله الأخير، ليش؟ ما دهاك في نيتك حتى انقطعت؟ أصلح نيتك وارجع مرة أخرى للقراءة، وارجع مرة أخرى للحلقات، حتى تحس بلذة العبادة، عبادة طلب العلم، فتستمر عليه حتى الموت. فالإخلاص أعظم معين لاستمرار العمل، الإخلاص، لأنه يذوقك طعم العمل الإخلاص. قال الإمام أحمد لا شيء عندنا، يعني معشر العلماء، يعدل العلم، يعني عبادة طلب العلم عندنا أحسن عندنا من تنفل بالصلاة والحج والعمرة والصدقة، طلب العلم. وابن مبارك رحمة الله عليه وهو أمير المؤمنين الحديث قيل لو كان موتك غدا على أي خاتمة من العمل تحب أن تموت عليها، أتحب تموت مجاهد في الصف الأول، تحب تموت وأنت قد أخرجت يعني 1,000 درهم للصدقة ثم أعطيتها فقبضت، تحب أن تموت وأنت عند أمك تبرها، تحب أن تموت وأنت عند الكعبة معتمر أو تصلي في ليلة القدر، أي خاتمة تحب تموت ويأتيك ملك الموت ويقبضك عليها؟ قال أحب أن يأتيني يعني ملك الموت وأنا أطلب العلم، يعني جالس في حلقة أسمع أو أقرأ أطلب العلم فيأتيني ملك الموت يقبضني على هذه العبادة، فرآها أفضل عبادة، حتى ما ذكر الحج ولا العمرة ولا الصلاة. فهنيئا لمن طلب العلم يريد به وجه الله، وهنيئا من طلب العلم من مصدره، وعرف كيف يطلبه، وعرف كيف يعمل به، وعرف كيف يخلص فأخلص. فهنيئا لكل هؤلاء. وكان الشافعي أو غيره يقول: من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. كيف هذا؟ أنا الذي أفهمه أن تنافس الناس اليوم في الدرهم والدينار والعمار والعقار من أجل إسعاد قلوب أنفسهم وبهجتها وسرورها وحصول الطمأنينة فيها، فيسعى سعي حثيث لجمع المال. طيب، الدنيا هذه الذي يجمعها غايتها حصول راحة قلبه، راحة قلبه أحسن ما يكون في عبادة طلب العلم. قال ابن القيم: وطلب العلم سبب لانشراح الصدر، فسيجد مع العلم مناه ومبتغاه، وهو راحة القلب ونعيمه وسروره لذته، من غير عمار ولا عقار ولا أموال. فإذا أراد الدنيا فأصاب أفضلها، وهو راحة القلب ونعيمه. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وما اختار الله لنبيه للأفضل، فلماذا النبي اختير له أن لا يكون في قصر مثلا لبن من فضة لبن من ذهب، وكان الله قادر أن يبني له بيت قصر، إلى الآن تجده مبني يقول هذا بيت النبي، قصر ما يهدم. لكن حجرة، من رفع يده في حجرة النبي مس السقف، كان متوسط القامة مس سقفها، من تمدد بعرضها استغرق عرضها، ما في أثاث إلا خد حشوة من ليف، ما في غرفتين أو ثلاث، غرفة للأولاد، غرفة للزوجين، غرفة للضيوف، حجرة. جاء ضيف عند الرسول رجل، وضعت عائشة وجهها تجاه الجدر حتى يقضي الرسول مع ضيفه، ثم تلتفت لزوجها وتباشر حياتها معه. ما في غرفة حريم، غرفة رجال، أنتري. ولكن السعادة تغمر ذلك البيت، ذكر لله، إقامة للدين، تعليم للناس، بركة. فكان يقوم: اللهم صل عليه حتى تفطر قدمه، فلما اللهم صل عليه أبعد الله عن زخرف الدنيا، لأن الدنيا تلهي عباد الله، والله تشغل، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه من عناية الله بنبيه أنه نفره عن الدنيا وعن ما يذكره بها وعن ما يؤخذ عينه إليها نسيان للآخرة. فدخل مر الباب فعائشة أحبت ربما أن تتحف هذا الزوج المبارك أفضل الخلق، فأتت بالستار فيه صورة، وكان الستر جميل أخاذ العين، وفيه تصوير أو صورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورمق هذا الستر بعينه، فخاف على آخرته، لأن بين عينه الآخرة دائما، في قيامه، في قعوده، في كلامه مع الناس، في جهاده، في حربه، في سلمه، في قيامه لله وصلاته وسجوده، بين عينيه الآخرة. فقال: يا عائشة، أميطي هذا الكرام عنا، فإنه ذكرني الدنيا. وهنا عرف، من هنا عرف الزهد. فقال ابن تيمية: هو ترك ما يشغل عن الآخرة، كل شيء تعتقد أنك ترمي بصرك إليه فتنشغل بجماله وبهائه فتخلص منه، لأنه سينسيك من ذكر الله ما تنقص مرتبتك به في الدار الآخرة. فكان بدل أن تتأمل من جماله كنت ممكن تذكر الله، فحينئذ مكان هذا الوقت الذي انشغلت بالنظر إليه وتلميعه كان ممكن أن تذكر الله فترتفع في الآخرة. إذن فكلما ارتقيت في الدنيا وزهرتها وانشغلت بها كلما نقصت مرتبتك عن الآخرة، وإن كنت لا تدخل النار لكن إن كنت يعني صالح، فحينئذ ازهد يا طالب العلم في الدنيا، فإن التعلق بالدنيا وزخرفها يؤخرك عن الطلب. ولذلك كان النبي يقول اللهم اجعل رزق قال محمد قوت، خاف مرة أخرى، خاف أنه لو كثر ماله انشغل به وبحساب عماله عن خشوعه في الصلاة، عن تدبير أمر الآخرة وتدبير أمر دولته وجهاده في إقامة شعيرة التوحيد في الأرض. فكان قد اختار الله له سبحانه الأفضل والأكمل، اختار له تلك المعيشة التي سمعتموها تحكيها عائشة وغيرها. أما الطعام فقالت كان يوقد في بيت النبي، كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد نار في بيت رسول الله. ما طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان، الماء والتمر. وهل شبع حتى إذا توفر له خبز شعير ولحم يملأ بطنه حتى الشبع؟ في صحيح البخاري مر أنس على قومهم يأكلون من شاة مشوية أو مطبوخة، فقالوا تعال كل معنا، فقال توفي النبي وما شبع من خبز شعير. وفي مسند أحمد إن نبينا كان يتلوى من الجوع. من وصل مننا التلوي من الجوع؟ ما جوعنا يوم واحد ولا ساعة منذ أن كلفنا، يتلوى من الجوع، ما يجد الدقل وهو رديء التمر يأكل يسد به جوعه، رديء التمر ما يجده. وخرج مرة اللهم صل عليه من بيته، فقال له فلقيه أبو بكر ما أخرجك؟ قال أحدهم للآخر الجوع، حتى مر على عمر. فالثلاثة هؤلاء القامت عليهم الدولة الإسلامية، لكن ليس الدولة البدعية الخارجية بالقتل والنهب والسلب، بل بالجهاد الشرعي الصحيح الذي قامت شروطه. كلهم الثلاثة خرجوا من الدار. تصور أنت الليلة خرجت، واحد من أصحابك في الحلقة ساكن معك في الحي، وإيش خرجك فلان؟ يقول والله الجوع. ما تصدق فطن ممن ننغمر فيه في هذا الزمان وما هو حال أكثرنا عليه الحمد لله، لكن هذا الذي حدث واقع. فأخرج رسول الله وأبو بكر وعمر من أجل الجوع، حتى ذهب إلى بستان أحد الصحابة فذبحت لهم شاة وأكلوا، ولكن اللهم صل عليه كان يأخذ من الدنيا طعاما لباسا سكنا بلغته لا يزيد، فيخشى من هذه الزيادات والاتساع فيها الحب الخلود إليها والتعلق بها. ولذلك قيل الزهد ترك ما يشغلك عن الآخرة. فحينئذ إذا أخذت هذا التعريف أترك من أصحابك ما تحس إذا جلست معه أشغلك عن الآخرة، أتركه، لا يكون بين عينيك تسليتك ولذة قلبك في الدنيا وقيل وقال، اللذة هذه ستزول ويبقى آلامها. الدنيا دار فناء ليس دار بقاء. مقتضى هذا التعريف أن تترك من الزوجات ما تشغلك عن الآخرة. أذكر أحد المشايخ من أهل العلم يقول كانت لي زوجة ذات جمال يعني باهر، فطلقتها، أشغلتني عن الآخرة، أشغلني أمرها، فأراد أن يتخلص لآخرته، ما استطاع أن يجمع. كما قال أبو الدرداء اجتهدت أن أجمع بين الدنيا والآخرة فلم أستطع. فعلى طالب العلم أن يتخفف من الدنيا ولا يجعل همه طعامه، همه ملبسه، همه دين، همه درهمه وديناره، ودناره، بل همه كيف يرضي الله، كيف يخلص، كيف يطلب العلم. فقد ثبت في الحديث من أصبح همه الآخرة جمع الله له غناه في قلبه. وجمع شمله في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح همه الدنيا، كيف يكتسب، كيف يرضي الخلق، بين عينيه فلان خلينا نرضيه، هذا اي نعم، وليس لله، لأجل دنياه، لجي يمدحه، لأجل إلى آخره. قال جعل الله فقره، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. الأول جعل غناه في قلبه وجمع شمله، الثاني جعل فقره بين عينيه، لأنه ما أراد وجه الله بالحياة في الدنيا هذه. في بعض الناس يعيشون في الدنيا يتنفسوا من هواء الذي خلقه الله ليرضوا الله، في ناس ليرضوا الخلق ويكون لهم ثناء عندهم، إذن ما له قيمة هذا عند الله، لأنه ما عاش له وبه. وعمل بالقرآن، إنما عاش لنفسه. قال ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فانظر في حياتك، فاضطر كل ما يشغلك عن الآخرة فتخلص منها، إما بفكرتك وإما بحسك أن تقطعه، وإلا فقد يكون عند الإنسان يبتلى 100 دينار جاءه إرث، 100 مليون قد يكون جاءه إرث، أمن الزهد أن يتخلص منها كلها ويبقى جائع؟ سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقيل له يا إمام، رجل عنده 100 دينار يكون زاهد وعنده فلوس؟ قال نعم، إذا لم يبالي بزيادتها ولم يبالي بنقصها، يعني هي في يده ليست في قلبه. ولذلك كان عثمان من أغنى الخلق، فجهز جيش العسرة، يعني من أثرياء العالم في هذا العصر يسمى، لأنه جهز جيش كامل، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن أصحاب محمد. فاصبر في الطلب وتعبد وتنسك كما تتعبد بالعمرة والحج، فإذا جئت لحلقة علم تعبد بسماع العلم، انوي به رفع الجهل عن نفسك، كما سئل الإمام أحمد لما قال لا شيء يعدل العلم، قال لمن حسنت نيته؟ قيل كيف يحسنها يعني؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه، اطلب العلم لنفسك لتنجو من النار، لا تطلب العلم لتدعو إلى نفسك، لتدعو إلى ربك، لتدعو نفسك إلى ربك، لا لتدعو الخلق إليك. فمن فعل تبدد عليه أمر دنياه وأخرى، لأن هذا فشل وإن كان في الصورة جد واجتهاد. طيب لنكمل ما تبقى من أحاديثنا، فقد جاءني البعض وطلب مني أن تكون في التقدمة أو في أثناء الدرس ما هي ذكرى تشد بها الهمم لطلب العلم، فنفرت رغبته وذكرت، وأنا حقيقة من قبل أن يطلب مني أحد أن أفعل هذا والحمد لله، ويكنت أنسى، وما ينسيني للشيطان، كل مرة يعني إذا مضت 19 درس أو أسبوع أو 3 أسابيع أو شهر، في مقدمة الدرس أذكر ما يشحذ الهمم للعلم، خاصة مع تفرق البال أو تفرق الهمم في هذا الزمان والتكالب على الدنيا، فتحتاج مع أصحابك أن تتذاكروا فضل العلم وفضل المثابرة في طلبه والاستمرار في حمله، نعم، لأنه يتبدد من غير المذاكرة، فلا بد أن تثابر ليبقى في قلبك بمذاكرته، لأن البعض يحضر حلقة ولا يذاكر العلم. أنصحك إذا ذهبت إلى زوجك في المنزل أن تتلو عليه الحديث الذي قرأتها ولو على العشاء. ويقول بعضهم فقه الحديث عندي أفضل من حفظه، تتفقه في 5 كلمات من الحديث فيها الشاهد خير من حفظه، لأن الفقه هو العمل. طيب وصلت بنا القراءة إلى المعتدي ما أعطينا حقه لأنه أذن علينا وشرحنا شيء من اقرأ حديث قتيبة بن سعيد رحمه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ المحدث سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني، وقد تقدم أكثر مرة وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا الليث
بن سعيد الفهمي وهو ثقة ثبت.
عن يزيد بن أبي حبيب
ثقة وكان يرسل.
عن سعد بن سنان،
سعد بن سنان صدوق له أفراد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها.
نعم، هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه وكذا الترمذي وابن ماجه، والكلام فيه على مسائل: الأولى إسناده، كلام في إسناده وهو حسن من أجل سعد بن سنان وهو الصدوق الذي قيل فيه له أفراد تفرد يعني بها، لكن لا ينزل عن مرتبة الصدق، فهو حسن يعني الحديث، فالحديث إسناده حسن. وفيه من الفقه الترهيب من الاعتداء في الصدقة، فقد كان النبي يرسل المصدقين وهو الذي يجمعون الصدقة، فحذر هذا العامل الذي يجمع الصدقة من الاعتداء فيها. فالمعتدي في الصدقة إذا اعتدى فيها يكون كمن منع الصدقة، واعتداؤه في الصدقة يعني العامل أن يزيد عن الحد الواجب فيها، أو يأخذ خيار المال من الصدقة يعني من الزكاة، وحينئذ يكون معتدي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: وإياك وكرائم أموالهم، يعني أحسنها، لأنه إذا أخذ كرائم الأموال أضر بالأغنياء، فيكون قد اعتدى في الصدقة أو أخذ أكثر من حق الواجب. يأتي المساكين ما يعرفون الحساب، يقول عليكم زكاة كذا وهي تساوي نصف القيمة، فهذا اعتدى في الصدقة. ولأن مآل هذا الذي يصنع ذلك أن تمنع الصدقة من أي وجه، لما يروا الإجحاف وأنه أخذ كرائم أموالهم وأنه زاد عليهم وأخذ، سيكره أن يصدقوا، وحينئذ سيحتالوا، سيفرق بين مجتمعين، نعم سيبتعد ويتغيب وقت المصدق ما يجي، وين أهل الصدقة، وين والله سافر، والله بعدين تعال. ليش أحس هذا الذي جمع منه الصدقة أنه أجحف بماله، والبر مطمئن إليه القلب، أحس حتى خاصة الإنسان له إن كان مؤمن حس في ماله إذا أخذ غبنا منه، إذا أخذ غبنا يعني تجده غير مستريح سبحان الله للبيعة. البر طمأنينة والكذب ريبة كما قيل. فسيؤول الأمر هنا إلى أي شيء؟ إلى منع الصدقة، فعومل بما سيؤول إليه الأمر، فكان هو كمانع الصدقة في الإثم، لأنه سيتسبب في ذلك قيل بإجحافه بأخذ الزائد عن الواجب في الصدقة أو بأخذ كرائم أموال الأغنياء، وذكرت أقوال أخرى. وهو أن يعطي الزكاة غير مستحقها وغير ذلك. طيب حد بعدها.
قال رحمه الله: باب رضا المصدق.
رضا المصدق يستحب أو يجب أن يرضي الأغنياء المصدق وهو جامع الزكاة؟ فإن في إرضائه دليل أولا على سماحة النفس بإيش؟ ببذل الزكاة. تعرفون أن الأغنياء من لم يستقم منهم يكرهون جامع الزكاة أو مندوب مصلحة الزكاة، جاء من الصباح بيفتح شركته وهذا أمامه يطلب إيش؟ الصدقة. فإن لم يكن صاحب تقى وحب لله وتعظيم لأمره فإنه سيجد في نفسه كراهة، تونا فاتحين إلى آخره. أما إن كان صاحب تقى فسيفرح لأنها عبادة، تأدية الزكاة عبادة، وهذا جاء يعينه على العبادة. فأرشد النبي إلى رضاء المصدق وهو الذي يأتي لجمع الصدقة، لا ينبغي أن يرجع وقد شتم أو يرجع وظهر له البغضاء والكراهية فرجع غير راضي أو يلمح له بكلام يزعجه عند جمع الصدقة. ينبغي أن يرضى، لك كان بعض السلف يقول ما جاء المصدق قط وانصرف عني يعني بعد سماع هذا الحديث إلا وقد أرضيته. والرضا يكون هنا شرعي وليس أن يرشيه يعطيه رشوة، هذا لا يجوز. النبي يقول لعن الله الراشي والمرتشي، وقال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، نسأل الله العافية. فليس يفهم إرضاؤه أنه يعطى مال زائد لنفسه فتكون إيش؟ رشوة. وبعض الناس يسمي الرشوة عمولة، حتى مرة جاء للنبي بعض الناس يجمع الصدقة أو كما ذكر قال هذه لكم وهذه لي، يعني قالوا له هذه لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال على يعني ما نبعث الرجل في أمر فيقول هذه لي وهذه لكم في أمر الصدقة أو كما قال. قال هلا قعد في بيته فلينظر من إيش يعطيه، موظف البلدية الآن لو لم يحاسب الناس ولم يكن في هذه الوظيفة أحد يراود على الرشوة ويعطيه؟ نعم. ولذلك يكون هام الرجل حاط العمولة اللي يسميها عمولة وهي رشوة ملعون معطيها في السيارة وذاهب إلى بيت هذا العامل، فيأتي تلفون يقول ترى فلان تقاعد، أوه تقاعد ويرجع، وإيش معناها؟ معناها إيش؟ معناها كما قال النبي ما أعطاه إلا إيش؟ هي رشوة. فإذا أردت أن تعرف أن هي رشوة ولا غير ذلك فانظر، تعطيه إياها لو أنه فقد وظيفته، فإذا ما أعطيته إياها لو أنه فقد وظيفته معناها إيش؟ معناها ما تريد بها وجه الله ولا الصدقة، تريد أن يعود نفعها إليك، وهذه الرشوة، نسأل الله العافية. فذكر الحديث، نعم هو اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا مهدي بن حفص
وهو مقبول يعني مجهول،
ومحمد بن عبيد
ثقة
المعنى؟ قال حدثنا حماد
ثقة، سواء كان ابن زيد أو ابن سلمة. نعم.
عن أيوب
السختياني ثقة ثبت حجة.
عن رجل يقال له ديسم،
هذا مجهول أو مبهم.
وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخفاصية، قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا، قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه ديسم وهو مبهم أو مجهول، وفيه مهدي بن حفص وهو مقبول، وهذه العبارة ذكرها ابن حجر في التقريب، فيعني إذا توبع وهو في الغالب مجهول يعني، أما إذا ما توبع فلا يقبل حديثه، وهو كذلك هنا. لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى، إذا اعتدى المصدقين الذين يجمعون الصدقة وابتلوا الناس بأناس أو بولاة أمر يأخذون الصدقة وينفقون بعضها على غير الفقراء والأليش الأصناف الثمانية، فهل يعطون الصدقة؟ يعطون الصدقة؟ نعم. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك كما جاء في الحديث، وقد أفتى بعض الصحابة في ذلك فقال أد الزكاة لولاة الأمر ولو أنهم أكلوها الكلاب. ستسأل عما حملت وسيسألون عما حملوا، حملوا أمانة إعطاءها للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية، وإن سئلت إعطاءها لولاة الأمر، فإذا أديت الذي عليك فالإثم عليه عليهم هم، الإثم عليهم في ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن يبلغ عن المصدق الذي رؤي أو عرف بقرائن أنه يتلاعب بالجمع للصدقة، فإنه يبلغ عنه ولي الأمر صاحب الشأن، يقول بعثت أيها الأمير إلينا شخص، وينصح الأمير سرا، لأن النبي قال من كان له نصيحة عند السلطان لا يبديها علانية. الآن ما نراه الآن من فوضى حولنا كله بسبب النصح العلاني لولي الأمر، صاروا يخرجون في الشوارع وصارت الدماء وصارت ما ترون هذا من قتل كثير، تركوا طاعة رسول الله والسلف الصالح في هذه المسألة. النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج عليه، فإن من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات ميت جاهلية، خرجه البخاري عن ابن عباس، فينصحه يقول ما بعثته إلينا من مصدق، ترى لاحظنا عليه كذا وعندنا شهود وعندنا كذا وكذا، حتى لا يضر غيره، حتى لا يضر غيره، في السنة القادمة بعد ما يشتكيه مثلا يقول ما يقول ما عاد بعطيها للسلطان لأن المصدق أخفق أو تلاعب فيها بكذا وكذا، ما دام بعثه السلطان إليك أد الأمانة ولو أكلها الكلاب، سيسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك، كما تفعل مع ولاة الأمر أصلا في كل الشؤون شأن الطاعة يعني، ولي الأمر عنده مخالفات أمرك الله بطاعته، ومخالفاته التي يصنعها يحاسب الله عليها، لكن الله عهد إليك أن تطيعه، أن تطيعه، نعم، وسيأخذ منه الحق يوم القيامة، قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فلو خالف حتى فيك أنت ليس في غيرك، ظلمك أنت في بقية الأمور يجب أن تسمع وتطيع له في غير معصية. وسبحان الله من تأمل الأحاديث علم حكمة الرب في هذا. انظر من خالف هذا الحديث وركز على مثارب السلطان ونهى الناس عن استقامة على طاعته، إيش انتهى أمر الدول هذه؟ أو تكون دولة فيها فرضا ولي أمر كفر بالله، لكن ما عندك قوة ولا تنظيم صحيح لكي تغير هذه الدولة، بل إذا خرجت تزيد الطين بلة فيحرم خروجك. حتى يكون عندك تنظيم صحيح، يأتي ولي أمر معروف، يكون متفقين أنه سيكون بعده إلى آخره من الأشياء لتجنب الناس الفتن والمقاتل. طيب الحديث اللي بعده.
وقال حدثنا الحسن بن علي.
نعم الحسن بن علي، اي نعم اكمل السند.
ويحيى بن موسى.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب باسناده ومعناه، الا انه قال قلنا يا رسول الله ان اصحاب الصدقه يعتدون. قال ابو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر.
نعم عبد الرزاق عن معمر عن ايوب باسناده ومعناه، الا انه قال يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون. قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر. طيب فهل هذا يكون شاهد الذي قبله؟ ها؟ ليش؟ في نفس الرجل، من هو؟ ديسم. طيب الذي بعده.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة حافظ.
ومحمد بن المثنى
العنزي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا بشر بن عمر
الأزدي وهو ثقة.
عن أبي الغصن.
أبي الغصن ثابت بن قيس الغفاري وهو صدوق يهم.
عن صخر بن إسحاق
الحجازي وهو لين.
عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك
هذا مجهول.
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغضون، فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعو لكم. قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف. من أجل من؟ من أجل عبد الرحمن بن جابر، هو مجهول، والحديث إنما ينظر في إسناده ويحكم عليه باعتبار أدنى مرتبة. إن كان أدنى مرتبة فيه ثقة فهو صحيح إذا سلم الانقطاع والشذوذ العلة، وإذا كان أدنى مرتبة صدوق أو نعم أو صدوق يهم أو نحو ذلك فإنه يكون حسن لأنه خف ضبطه يكون. وإذا كان أدنى مرتبة ضعيف إسناده ضعيف. أدنى مرتبة رجل كذاب إذا إسناده مكذوب، وهذا أدنى مرتبة إيش فيه؟ لين الحديث وهو صخر بن إسحاق الحجازي ولين ضعيف يعني. وكذلك فيه عبد الرحمن ابن جابر وهو مجهول. وفيه معاني يعني صحيحة أو لا يبعد صحتها، وهي قوله سيأتيكم رب ركب مبغضون، وهم مصدقون يجمعون صدقة. مبغضون يعني طبعا النفس ما تحب من ينازعها في مالها ولو بحق، لكن هذه النفس ينبغي أن تؤدب وتهذب. أذان. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله ما تبقى. السلام عليكم ورحمة الله. فهم مبغضون طبعا، لكن على الرجل أن يهذب نفسه. إذا جاء الساعي يجمع الصدقة يفرح، يقول سيعيننا العبادة. ما يجد في نفسه كما سمعنا من أثرياء، أحد أثرياء الأرض، جاء المندوب يجمع منه الزكاة، فاشتد عليه وصار يشكي البعض، اشتد عليه أمره أنه جاء يأخذ منه الزكاة، وأظهر التبرم وأنهم شدوا علينا أصحاب مصلحة الزكاة. كيف شدوا؟ يعني بيأخذوا أكثر من حقهم؟ لن يأخذ أكثر من حقهم، حتى لو أخذوا وظلموا ينبغي أن لا تظلم نفسك أنت وتنصرف عن الدفع لهم، لأنه من السلطان، ولا تأخذ من خانك. سيأتيكم رقم بغضون، فإذا جاءوكم فرحبوا به وخلوا بينهم بين ما يبتغون. وهذا صحيح، هذا المعنى صحيح، لا يجوز كتم ما يعدونه ليعدونه لقسمة أو أخذ الزكاة منه، ويتركوا للمال ولا يكتمون. وإذا ظلموا فعليها، نعم، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وارضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم المصدقين ويدعو لكم. إذن هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن فيه معاني صحيحة، وهي أن البعض فعلا يبغض طبعا لا شرعا من يجمع الصدقة، وحينئذ أمرنا أن نرحب بهم لأنهم جاءوا من طريق السلطان، وأن نرضيهم، وحينئذ نكون قد أدينا ما وجب علينا ولا نكتمهم شيء. اقرأ أبو كامل.
قال حدثنا أبو كامل
أو فضيل ابن حسين الجحدري، وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد
العبدي، وهو ثقة، في حديث عن الأعمش ما قال.
حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة.
حاء من ألفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد، وهو عثمان ابن أبي شيبة ثقة حافظ له أوام.
قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان
المروزي، وهو ثقة.
وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل.
محمد بن إسماعيل سلمي ثقة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي،
وهو ثقة.
عن جرير بن عبد الله،
وهو صحابي، والصحابي كلهم عدول.
قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتون فيظلمونا. قال فقال أرضوا مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال أرضوا مصدقيكم. زاد عثمان وإن ظلمتم. قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه والنسائي، بل الإمام أحمد في مسنده رحمة الله على الجميع. وفيه من الفقه أن الأعراب وهم الذين يسكنون البادية، وليس هم العرب الذين يسكنون البادية يسمون أعراب، وليس كل أعرابي عربي، فمن سكن البادية سمي أعرابي. وميزة الأعراب أن تأهلهم للبعد عن العلم والكبر أكثر من غيرهم، وقربهم من النفاق أكثر وأقرب من غيرهم. السبب بعدهم عن العلم والعلماء، ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم من بدأ جفا. ولذلك دائما أنا أنصح أخواني من أهل الحضر، أنا واحد من الحاضرة، وأنصح إخواني أيضا من الحضر أن لا نتخلف عن حلقات العلم، بل نفرح بها ونحبها لأن عبادة، ولأنها ترقق قلوبنا وتصلح أخلاقنا. أليس الأعراب قال الله عنهم أشد كفرا ونفاقا ليش ذكرناهم أجدر أن لا يعلموا حدود؟ لأنهم ما يجلسون العلماء، هم في البادية. النبي نهى عن التعرب، فلا تكن باديا في ثوب حاضر. ثوب حاضر أنك قريب، لكن بادي ما تجلس في حلقات العلم، فمع الأيام سيكون فيك جفوة، سيكون فيك غرض على أهلك، وسيكون فيك جهل، سيكون فيك سوء ظن في الناس وكبر عليهم، حتى تقترب من حلقات العلم تهذبك. الأعراب لماذا صاروا كذا؟ لأنهم بعيدين عن حلقات العلم. فاقترب منها واجعل العلم وقت مهما يكون، ستجد أن الله عوضك عن ما فاتك من الدنيا، إلا في شيء كما كان عمر يحتاجه من العمل، لكن كان ينيب ليسمع بدله من يذهب للعلم فيسمع. أما لأدنى شيء يتخلف الإنسان عن العلم، لا أنصح بهذا. على المسلم أن يهتم بحلقات العلم حتى يتخلص من هذا الوصف. فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا، يعني الذين يجمعون الصدقات يا رسول الله، فيه ما ذكرت لكم، ولم أكن مستحضر لهذا الحديث سبحان الله. وأن المصدق إذا ظلم تذهب إلى من؟ ولي الأمر الذي بيده زمام الأمر فتشتكيه. وسبحان الله قلتها وغير مستحضر كتل الحديث، وحينئذ ذكرت قرأنا الحديث فوجدنا أن الأمر كذلك. فعلى من ابتلي بعامل سوء يريد منه رشوة في البلدية لا يستسلم، يقول موظف البلدية أهلكني يبغى رشوة. إيه ليش ما تروح لولي الأمر الأكبر؟ وإذا شككت أنه لن ينصرك الأكبر إلا هو الملك أو نائبه، ليش تسكت؟ أنا سمعت أندهش من شكاوى بعض الناس يقول رشوة رشوة، ليش؟ وهم يعرفون من طريق المباحث الإدارية والترصد، يعرفون كيف يطيحون به حتى ما يجيبون اسمك. ليش الخوف؟ لمح لك برشوة، يخل إدهن السير يسير، أشياء يعبرون عنها يعني يعطيني فلوس. فإذا شعر بذلك ينبغي إيش؟ أن يبلغ عن الجهات المسؤولة كالمباحث الإدارية ونحوها، ما يسكت حتى لا تكون فساد في البلد. سكوته فساد، ساكت على الحق شيطان أخرس. قال يا رسول الله يأتون فيظلموننا، يأخذون كرائم مثلا أموالنا أو زيادة عن الحق الواجب. فقال النبي ارضوا مصدقيكم صلى الله عليه وسلم. طيب ارضوهم يعني ببذل الواجب، ارضوهم ببذل الواجب ومهما كان بملاطفتهم وترك مشاقتهم. وهذا محمول، لكن قال بعض الشراح على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ أنه لو فصل لكان يجب عزله. لكن الحقيقة الحديث ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق هذا المعنى الشرعي أمامه يظلموننا، نعم، فحينئذ أين الاستفصال؟ فظاهر النص يدل أنه حتى لو صار كان مرة معنى الحديث اللي قبله وإن كان ضعيف، حتى لو صار إخفاق منه، هذا لا يمنعك أن تعطيه ما أوجبه الله عليك أن تعطيه، وهو سيحاسبه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرضيه، لأن أهل الإسلام يجب عليهم أولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا ترك أي سبيل للمنازعة، ترك أي سبيل للمنازعة، ومع ذلك لا يترك مثل هذا. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا، قال أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم، اعطوهم الحق الذي وجب عليكم أن تعطوهم إياه، ولا يجوز لهم أن يطلبوا زيادة. ثم قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله إلا وهو عني راض. والمطلوب حينئذ أن تعطيه الصدقة، هذا الأصل، تعطيه الصدقة. وإن كما قال بعض الصحابة أكلوها الكلاب. نعم.
قال: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري،
وهو ثقة ثبت،
وأبو الوليد الطيالسي،
سليمان بن داود الطيالسي، الأول صاحب كتاب منه سليمان بن الأشعث، وهذا
داود
بن داود الطيالسي، هذاك السجستاني، لا نقلم على هذا الآن الطيالسي، فهذا ثقة ثبت، وهو صاحب المسند، مسند أبي داود الطيالسي. نعم.
المعنى: قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج ثقة حافظ متقن،
عن عمرو بن مرة
ثقة رمي بالإرجاء،
عن عبد الله بن أبي أوفى،
نعم صحابي،
قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: المسألة الأولى أن إسناده صحيح، وأصحاب الشجرة هم الذين بايعوا النبي بيعة الرضوان تحت الشجرة، وهذه الشجرة لا يشرع تحتها، لو عرفت الآن عبادة، فلا ينبغي تخصيص مكان العبادة إلا بدليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلي على آل فلان، على آل فلان، قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني أبي أوفى نفسه. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيح. وأخذ من هذا الحديث أن الصلاة جائزة، تجوز على أحد بعينه، لأن النبي قال ليش: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله قالت امرأة: يا رسول الله صل على زوجي، قال: اللهم صل على زوجك. فاختلف العلماء حينئذ هل جائز عن أن يصلي الرجل على شخص بعينه، يعني يقول: اللهم صلي على جدي، اللهم صلي على الشيخ بن باز، عبد العزيز بن باز. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهم والأكثرون: لا يصلي على أحد استقلالا إلا تبعه. قال ابن عباس: لا أعلم أحد يصلى عليه، نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: يجوز أن يصلى عليه استقلالا، لأن النبي قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى صلى الله عليه وسلم. ولكن من تدبر وجد ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية أنه وإن كان جائزا أن يصلى على شخص لحديث اللهم صل على زوجها، نعم، وحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن لا يجعل ذلك شعارا، كلما ذكر جده يقول: جاء جدي، يقول: اللهم صل عليه، ذهب كان هنا، كان هذا يعمل مع جدي، اللهم صل عليه، هذا الشعار ما ينبغي للنبي. لكن أحيانا يعني اللهم اغفر له، فالصلاة من النبي اللهم صل على فلان يعني اغفر له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى، قد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فذهب الظاهرية لوجوب الصلاة، أن يصلي المصدق، وهذا فيه نظر على عفوا على من زكى، وهذا فيه نظر، وحينئذ لا يجعل ذلك شعار كما تظهر الشيعة الصلاة على علي كلما ذكر. نعم. طيب، أسنى الإبل، انتهى الوقت. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.